أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا فيما يرتبط بحكم المكلف نفسه، الحكم التكليفي للحكم الوضعي. قلنا ان الكلام يقع في سماع، خاصة في حكم القاضي في سماع الدعوى وعدم سماعها، واخرى يقع في حكم المكلف من حيث انه يجوز له تقديم الدعوى بصيغة الجزم او لا. ذكرنا هذا كان مو واضح كما ذكر من اسئلة بعض الاخوة، إن كان المقصود هو هذا، هو بيان حكم على تقدير اشتراط الجزم، على تقدير اشتراط الجزم مطلقا او بالتفصيل المتقدم، على تقدير اشتراط الجزم يجري هذا الكلام، لانه هذا المدعي غير الجازم. هل يجوز له ان يدعي على نحو الجازم او لا؟ هذا محل الكلام، انه على تقدير اعتباره في المعارض التي نقول انه لا يعتبر في اجل المثل واقع، وانما الكلام على تقدير اعتباره في اشتراط الجزم. فهل يجوز للمدعي ان يبغي الدعواه بصور جازمه او لا؟ هذا كان محل الكلام. بعد الفراغ عن انه اذا كان جازما يجوز له ابراز هذا نحو الجزم بلا اشكال، والفراغ ايضا انه اذا كان جازما بعدم الثبوت لا يجوز له ابراز هذا نحو الجزم. هذا ما لنا كلام به، كلامنا فيما اذا لم يكن جازما، هذا محل الكلام. واشترطنا الجزم بحيث سماع الدعوى لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا إذا كان جازمان. فهل يجوز له أن يبغي دعوى بصورة الجزم أو لا يجوز له ذلك؟ هذا هو محل كلام. قلنا أنه إذا أبرزها بصورة القاطع أو اليقين، أقطع بأن لي مالا عند زيد، مع أنه ليس كذلك، هذا غير جائز، هذا غير جائز. وأما إذا طرح الدعوة بصورة أخرى ليست بهذه الصورة، وإنما قال لي عند زيد مال، لي في حقي في ذمة زيد مال، هنا قلنا إن قامت عنده بينة معتبرة على أن له في ذمة مال، في ذمة زيد المال، وإن كان هو غير جازم بذلك كما هو المفروض، في هذه الصورة لا مانع من أن نطرح الدعوى بهذه الصورة على نحو الجزم، لأن يقول لي عند زيد ماذا؟ مال استنادا إلى تلك الكلمة، لا مانع من ذلك. وأما إذا فرضنا أنه ليس عنده بينة وحجة معتبرة العام، كما أن المفروض أنه ليس جازما، هنا قلنا أنه يشكل جدا أن يطرح الدعوة بصورة جازمة أو تشهد الدعوة جازمة، لا يستطيع أن يقول أقطع، كما أنه لا يستطيع أن يقول لي عند زيد ماذا؟ ما هو المقتنب في أن لك عند زيد ماذا؟ ما لا هو جازم بذلك ولا هو ماذا، ولا هو يستند الى بينه معتبره وحجه معتبره. هذا كان المقصود من البحث السابق. الان ناتي الى مساله طرحت سابقا، وهي مساله ان ما هو المراد بالجازم، اشرنا اليها في بدايه البحث. الآن نقول أنه بناء على اعتبار الجزم إما مطلقا أو على التفصيل السابق، فما هو المقصود بالجزم؟ هل المراد بالجزم هو الجزم الواقع، أن يكون جازما واقعا وفي نفسه وبحسب عقيدته كما في تعبير بعض الفقهاء أو لا أن المعتبر هو الجزم في كلامه ولفظه. هنعبر عن الجزم الأول بالجزم الواقع والجزم الثاني بالجزم الظاهر. المعتبر الجزم الواقع أو الجزم الظاهر الذي نقول في المقام هو أن المعتبر هو الجزم الواقعي، هو الجزم الواقعي ولو كان مستكتا من ماذا؟ من الجزم الظاهر. هذا هو المعتبر. المعتبر هو أن يكون المدعي جازما واقعا ولو كان هذا الجزم الواقعي يستكشفه القاضي من ماذا؟ من جزمه ماذا؟ الظاهر. ومعنى هذا الكلام أن الجزم اللفظي معتبر لكنه بما هو طريق وكاشف عن ماذا؟ عن الجزم الواقعي، كما هو شأن الألفاظ التي يتلفظ بها الإنسان في أمثال هذه المقامات، فإنها تكشف ماذا؟ تكشف عما في نفسه. الجزم الظاهر معتبر لكن باعتباره كاشف عن الجزم الواقعي. المعتبر هو الجزم الواقعي ولو كان مستكتفا من ماذا؟ مستكتفا من الجزم الظاهر الذي تلفظ به هذا المدعي. ويترتب على ذلك أن المدعي إذا كان جازما بكلامه ولفظه تسمع دعواه، تسمع دعواه وإن كان هناك شك في ماذا؟ في جزمه ماذا؟ جزمه الواقعي. وإن كان هناك شك في مطابقة الظاهر علمًا للواقع، لماذا؟ لأن الجزم الظاهري يعتبر طريق وبيان ومعبر عن ماذا؟ عن الجزم ماذا؟ عن الجزم الواقعي. فالجزم الواقعي معتبر من جهة، الجزم الظاهر اعتباره في هذه الحدود في هذا الحد، وهو أن يكون طريقا علما في إخراج الجزم الواقعي. وحينئذ إذا فرضنا أن القاضي كان قاطعا بأن هذا ليس جازما في الواقع بأي سبب من الأسباب بأي طريق من الطرق، مثل هذا لا ينفعه الجزم الظاهر، لا ينفعه الجزم الظاهر. لماذا؟ لأنه حينئذ هذا الجزم الظاهر لا يكون طريقا لإحراز الجزم الواقع مع القطع بماذا؟ بعدمه. فلا يكفيه الجزم الظاهر في حالة القطع لعدم كونه جازما جزما ماذا؟ واقعيا، لأن الجزم الظاهر يكون بمثابة الإمارة، والإمارات إنما تكون معتبرة ويصح التحويل عليها في حالات ماذا؟ في حالات الشك والتردد، وأما في حالات الجزم بالعدم في حالات العلم فالإمارة لا تكون حجة ولا تكون ماذا؟ معتبرة. كما أنه لو فرضنا أن القاضي قطع بأن هذا جازم، حتى الصورة الأولى قطع بأن هذا جازم بالثبوت، لكنه لسبب من الأسباب داعي من الدواعي أظهرت الدعوى بصيغة غير جازمة، في هذه الحالة لا معنى من سماع دعوى، لأن الشرط كما قلنا هو الجزم ماذا؟ هو الجزم الواقعي. الجزم الظاهري إنما اعتبرناه باعتبار كاشف عن الجزم الواقعي، فإذا أمكننا التوصل للجزم الواقعي وقطعنا به وأحرزناه حينئذ لا يعتبر الجزم الظاهر. فحتى لو أبرز دعواه كثيرة غير جازمة ظنية واحتمالية، هنا تسمع دعواه لتحقق الشرط في سماع الدعوى بناء على اعتبار الجزم في سماع الدعوى. وقلنا سابقا بأنه يعيد هذا ضعف الأدلة التي استدل بها على اعتبار الجزم، فإنه كانت تشير إلى أن الجزم المعتبر هو الجزم ماذا؟ الواقع. وهو ماذا؟ وهو مسألة أن في صورة الدعوة غير الجازمة لا يمكن رد اليمين على من؟ على المدعي. هذا يناسب ماذا؟ يناسب أن لا يكون هناك ماذا؟ أن لا يكون هناك جزم ماذا؟ واقع. تردد في الواقع، المتردد واقعا هو الذي لا يتمكن ماذا؟ أن يحسن، أن يخلق. أما المتردد ظاهرا يعني بحسب الطيرة مع كونه جازما في الواقع لا ينتج رد اليمين، لا محظورة في رد اليمين، يصح من اليمين، لأن اليمين وإن كانت صحته وجوازه يعتبر فيها الجزم هذا جازم في الواقع. فعدم إمكان رد اليمين على المدعي عندما لا يكون جازم هذا يعني أن المقصود بالجزم هو الجزم ماذا؟ الواقعي. نعم ذكرنا أن بعض الفقهاء ونقلنا عبارة بعض الفقهاء لأنهم كانوا يقولون أن الجزم المعتبر هو المعتبر في ماذا؟ في الصيغة على ما تفكر. كان عبارة صاحب الرياض على ما تفكر، مو صاحب الرياض، أن المعتبر هو الجزم في الصيغة لا في نفس الأمر والعقيدة في التعبير من هذا القدير. هذا أقول بأنه ما قمعنا من الالتزام به، يعني بمعنى أنه يمكن حمل والجمع بينه وبين صراط الجزم الواقعي، لأن نحمل هذا الكلام على ما قلناه من اعتبار الجزم الصيغة واعتبار الجزم الظاهري واعتباره طريق لإخراج الجزم الواقع. يعني بعبارة أكثر وضوح أن هذه العبارات ناظرة إلى صورة الشك والتردد وعدم علم القاضي بالواقع. في صورة عدم علم القاضي بالواقع يعتمد القاضي في سماع الدعوة على الجزم الظاهر في صورة عدم علمه. في حالات الشك وهي الحالات الطبيعية بطبيعة الحال الاعتيادية يعتمد ماذا؟ على الجزم الظاهر، لكن لا باعتبار أن الجزم الظاهر له موضوعية بحيث أن السماع يدور مداره وجودا وعدما، وإنما باعتباره ساكت كما قلنا وطريق لإثبات ما هو الشرط وهو عبارة عن الجزم الواقعي. يمكن حمل عبائرهم على هذا المعنى، هم ليسوا ناظرين إلى صورة العلم وإنما هم ناظرون إلى ماذا؟ إلى صورة التردد والشك وعدم العلم. إذن لا بأس بأن يقال أنه ما هو طريق القاضي لإحراج الجزم الواقع المعتبر، طريقه لإحراج الجزم الواقع هو عبارة عن الجزم الظاهر. فيكون المعتبر في حالات التردد، يصح لنا أن نقول أن المعتبر في حالات التردد والشك والجزم الظاهري باعتباره طريق لإخراج الجزم الواقعي. هذا كله في التفصيل الثالث، يعني التفصيل بين التهمة وعدمها، ففي موارد التهمة تسمع الدعوة غير الجازمة، وفي موارد عدم التهمة لا تسمع الدعوة الجازمة، أو بعبارة أخرى أن الجزم شرطا في ماذا؟ في غير موارد التهمة، وأما في موارد التهمة فالجزم ليس شرطا بل تسمع حتى الدعوة غير الجازمة. هذا التفصيل الثالث. التفصيل الرابع والأخير هو التفصيل بين ما يحصل الاطلاع عليه وبينما لا يعثر الاطلاع عليه، فيلتزم بالسماع الاول وان لم تكن الدعوه جازمه، وعدم السماع الثاني اذا كانت ماذا؟ غير جازمه. يعني يبنى على عدم الاشتراط في الاول، اشتراط الجزم، عدم اشتراط الجزم في الأول واشتراط الجزم في الثاني. ما يعتبر الاطلاع عليه نفسه له بالقلب والسرقة، وما تابعهما يأتي الاطلاع على القاتل لأن القاتل والسارق عادة يخفي يقوم بهذا العمل بشكل سري ومخفي بحيث من الصعب جدا أن يظهر واحد على ماذا على القاتل أو على ماذا أو على السارق. وهذا التفصيل وجدت في بعض الكلمات أن أول من قال به هو المحقق الثاني المحقق الكرسي حدث الله من الكرسي ثم تبعه جماعة على ما ذهب إليه. لكن يبدو من عبارة الدروس للشهيد أنه ولو هو رجل ما تبنى لكن طرح هذا الاحتمال في الدروس في عبارة الدروس يقول وأن الجزم في الإطلاق محمول عليه ولو صرح بالظن او الوهم فثالث الاوجه السماع فيما يعثر الاطلاع عليه يعني السماع مطلقا وعدم السماع مطلقا والثالث وماذا التفصيل بين ما يعثر الاطلاع عليه فيسمع اذا لم تكن الدعوه ذهنيه وبين ما لا يعثر الاطلاع عليه فلا يسمع. استدلال على هذا التفصيل في الحقيقة في الجانب يعني في أحد شقي التفصيل وهو اشتراط الجزم أو عدم السماع كما عبر عنه عدم سماع الدعوة غير الجازمة هذا استدل عليه بنفس أدلة متقدمة لعدم سماع الدعوة غير الجازمة أو قل بعبارة أخرى لنفس الأدلة السابقة المستدل بها على الاشتراط. تقدم في قول الأول أنه هناك أدلة استدل بها على الاشتراط نفس هذه الأدلة تجعل الأدلة في محل الكلام في الشق الثاني يعني فيما لا يعثر الاطلاع عليه فيما لا يعثر الاطلاع عليه الجزم المعتبر الدعوة غير الجازمة لا تقبل والدليل على ذلك نفس الأدلة التي ذكرها القائل بالاشتراط مطلقا فإن هذه الأدلة يمكن التمسك بها في هذا الشق الثاني يعني فيما لا يحصل الاطلاع على الهجوم لأنه تلك الأدلة لنقل تحمله بماذا بالإطلاق وإنما الكلام في الشق الأول هذا الشق الأول وهو ما يعطي الاطلاع عليه لماذا نلتزم بعدم الاشتراط مع أن أدلة الاشتراط الصغرية شاملة لكل منهما لماذا نلتزم بماذا بالسماع مع أن أدلة عدم السماع شاملة لكل منهما هنا قالوا بأن في صورة ما إذا كان يعطي الاطلاع عليه هنا نلتزم بسماع الدعوة وعدم اشتراط الجزم باعتبار أن عدم سماع هذه الدعوة يؤدي إلى ضياع الحقوق يؤدي إلى ضياع الحقوق وإبطالها باعتبار أنه لا يمكن الجزم لا يمكن الجزم في كثير من المواضيع كما في مواد القتل والسرقة وأمثال هذه الموارد لا يمكن الجزم لما ذكر من أنه عادة ماذا لا يمكن أن يأتي الاطلاع على ماذا على القتل والسرقة وأمثالهما. فإذا سددنا هذا الباب وقلنا أننا لا نسمع الدعوة غير الجزمية حتى فيما يأثر الاطلاع عليه هذا يكون فيه تضييع وإبطال لكثير من الحقوق الثابتة للناس وهذا محظور حينئذ لا يتلافى إلا بماذا بل يلتزم بماذا بسماع الدعوة ولو لم تكن لكن هذا هو في الحقيقة الدليل على ماذا على التفصيل بضمه إلى الأدلة المتقدمة الدالة على الاشتراط الدالة على عدم سماع الدعوة غير هذا الدليل نوقف لأن مسألة استبطال الحقوق وتضييع الحقوق، هذا ليس في الحقيقة إلا للحكم الاجتماع يدور مدار وجودا ماذا؟ وجودا وعدما، بحيث انه في كل مورد يكون عدم اجتماع فيه تضييع للحقوق يختم بماذا؟ بالاجتماع. وفي كل مورد لا يكون فيه تضييع للحقوق يختم بعدم الاجتماع. الظاهر ان هذا الشم قضيه تضييع الحقوق وعدم تضييع الحقوق بمنزله الحكمه، بمنزله الحكمه التي لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، بمعنى انها لا تتبع الحكم في موارد وجودها ولا تقتضي عدم الحكم في موارد عدمها. هذا كان العلة الذي يتبع الحكم في موارد وجوده ويقتضي عدم الحكم في موارثنا عدم العلة. هذا كان الحكم الحكماني كذلك، قد يثبت الحكم مع عدمها وقد ينتهي الحكم مع جنه مع وجودها من قبيل اختلاف المياه في ذات الدوحة. نعم، هذه الدعوة تكون مسموعة فيما يعتبر الاطلاع عليه إذا كانت هناك ذنوب تهمة، إذا كانت هناك تهمة، وهي الحالة الغالبة. وهي الحالة الغالبة في حالات القتل، في حالات السرقة، في حالات الخيانة التي يعتبر الاطلاع عليها صار المدعي يقول هل يستطيع أن يجزم؟ لا، هو يتهم شخصا. قرائن تقوم عنده، اذا قامت عنده قرائن معينه لو قلنا ان التهمه لابد ان تقوم على اساس وليست اعتباطيه وليست ناشئه من عداوه او محاوله تشطيط الغير او توهين الغير وامثاله، لا، ان تقوم التهمه على اسس وقرائن تشير الى اتهام شخص معين بالقيام بهذا العمل. في هذه الحالة يمكن تكون سماع الدعوة وإن لم تكن جزمية. لماذا؟ لما تقدم من الأدلة الدالة على سماع الدعوة. لماذا؟ للاتهام. طبعا كانت هذه الأدلة هي الأخبار أو كانت هذه الأدلة وبناء العقلاء وسيرة العقلاء وما تقدم سابقا بالقرار، فحينئذ تكون الدعوة مسموعة ولا مانع من سماع الدعوة إذا كانت بهذا مقترنة. لماذا؟ مقترنة بالتهمة، فتدخل في الحقيقة في التفصيل الثاني. وقت انتهى لبعضه. إلى هنا أكملنا الكلام في المسألة التاسعة، وندخل إن شاء الله في المسألة العاشرة التي نتعرف فيها السيد الماتم قدس الله نفسه الزكية إلى استعراض الحالات التي تتطور للمنكر في حال ماذا؟ في حال قيام الدعوة. شنو الحالات اللي متطورة للمنكر؟ هل يقر؟ هل ينكر؟ هل يسكت؟ أو هناك حالات أخرى وبيان حكم كل حالة من هذه الحالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.